بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
المنافقون كما صورهم القرآن الكريم،
لفضيلة الشيخ
إبراهيم ابن عبد الله الغيث.
ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فكما استمعنا من الأخ المقدم بأن موضوع اللقاء في هذه الليلة سيكون عن المنافقين، أو بالأحرى المنافقون كما صورهم القرآن الكريم. ولا يخفى على الجميع الأضرار المترتبة على انتشار النفاق والمنافقين، وإن اختلفت الأسماء وتغيرت الوجوه إلا أن الهدف واحد، وهو الإجماع على حرب الإسلام وإبادة المسلمين. فلا بد أن نتذاكر هذا الموضوع، وأن يتطرق إليه إخواننا الخطباء والمحاضرون في خطبهم ومحاضراتهم، لنعري أوصافهم أمام المسلمين، ولنبين الحق ليتبعه المتبعون، ولنبين ضلال هؤلاء ليحذرهم المؤمنون، لأنهم يكيدون للمسلمين ويتلمسون الفرص للإنقضاض على المسلمين. وموضوعي في هذه الليلة سيكون على النحو التالي: أولا، عن معنى النفاق في اللغة والشرع، ونبذة عن النفاق في العهد المدني. النقطة الثانية، أنواع النفاق وأهداف المنافقين من النفاق. ثالثا، ذكر بعض أوصاف المنافقين كما وردت في القرآن الكريم. رابعا، كلام نفيس للإمام ابن القيم من كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. خامسا، الجزاءات المترتبة والمصير المنتظر للنفاق والمنافقين في الدنيا والآخرة. أما أوصاف المنافقين في السنة النبوية المطهرة فلن يكفي الوقت لذكرها، ولكن لها لقاء آخر يتحدد فيما بعد مكانه وزمانه إن شاء الله تعالى. النقطة السادسة، بيان خطر المنافقين على المجتمع الإسلامي. أما الخاتمة فبيان معتقدات العلمانيين في العالم الإسلامي وصفاتهم كما وردت في كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، مع بيان أساليبهم وكيف نتقي شر هؤلاء. أما عن معنى النفاق، فالنفاق أيها الإخوة في لغة العرب مأخوذ من النافقاء، والنافقاء هو أن حيوان اليربوع الذي يعيش في الصحاري له فتحتان، فتحة تسمى القاصعاء التي يدخل منها وهي معروفة للصيادين، أما الفتحة الثانية فتسمى النافقاء، وهو أنه إذا حفر له جحرا جعل القاصعاء وهي المدخل واضحا، أما النافقاء فإنه يحفرها حتى يصل إلى الطبقة الرقيقة حول سطح الأرض ثم يتركها مستورة، بحيث إذا جاء الصيادون لاصطياده ضرب النافقاء برأسه ثم فر، ولا يدرى من أين خرج ولا إلى أين فر. فهكذا المنافقون فيهم شبه كبير، يدخلون الإسلام أمام الناس ويتمدحون بالإسلام في المجالس والمنتديات، ولكنهم في حقيقة أمرهم يفرون عن الدين ويبطنون خلاف ما يظهرون. وهذا هو القول الراجح. هناك قول مرجوح بأن النفاق مأخوذ من النفق، والنفق هو السرب وهو الطريق تحت الأرض، لأن من يسير في الأنفاق أو في النفق لا يرى، فكذلك المنافقون يسيرون في ظلام دامس في تصرفاتهم، ويعيشون وراء الكواليس ويصطادون المسلمين ويكيلون لهم المكائد. هذا ما يتعلق بمعنى النفاق في اللغة والشرع. أما عن موضوع النفاق في العهد المكي ففي الحقيقة كان موجودا، ولكن ليس هناك بروز واضح، لأن العهد المكي كان الناس إما مؤمن صادق وإما كافر ظاهر واضح، فليس بحاجة إلى التستر بالنفاق. لكن مع ذلك لم يسلم العهد المكي من وجود بعض المنافقين. أما في العهد المدني ففيه ظهور وبروز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأسلم من أسلم من الأوس والخزرج، ولما انتصر المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان عبد الله ابن أبي سلول ورأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الأوس والخزرج، وقد عزموا قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم من المدينة على تتويجه رئيسا عليهم، ولكن بعد أن من الله على من من عليه من الأوس والخزرج ودخلوا في الإسلام، عندما هاجر إليهم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم شغلوا بالرسول عن ابن سلول، فحقد عبد الله بن أبي ابن سلول على الإسلام وحقد على أهل الإسلام، وبقي في نفسه من ذلك الشيء. ولما رأى ابن سلول انتصار الإسلام في غزوة بدر قال مقالته المشهورة: هذا أمر قد توجه، يعني أمر قد برز وظهر، أي ظهر أمره وعلى، فأظهر الدين وأظهر الإسلام وأظهر الدخول في الدين، ودخل معه بعض أتباعه من المنافقين ممن هم على شاكلته، ومن ثم وجد النفاق في المدينة. يعني رأس المنافقين هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولقد بلغ عدد المنافقين في المدينة النبوية 300 رجل، وأما عدد النساء فبلغ عددهن 70 امرأة. وأحدثوا بالمدينة، يعني المنافق بالنسبة للمنافقين، من الفرقة والشقاق والكيد للمسلمين. وفي عبد الله بن أبي بن سلول نزلت سورة المنافقين، والآيات من الآية 11 إلى 17 من سورة الحشر، ووردت آيات كثيرة في وصف هؤلاء. أما عن موضوع أنواع النفاق فإن النفاق ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو النفاق الاعتقادي أو النفاق الأكبر أو النفاق الأكبر أو نفاق الكفر، فهذا النفاق مخلد صاحبه في النار وهو كافر باتفاق العلماء، وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي وهو نفاق الكفر. أما النفاق الآخر وهو نفاق أصغر فهو النفاق العملي، وهذا يوجد في بعض المسلمين ولكنه لا ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، بل إن صاحب النفاق العملي عنده قصور وعنده مخالفة شرعية، لكن لا يلزم من هذا أن يكون منافقا نفاقا أكبر. لكن النفاق الأصغر قد يتطور مع الزمن، فربما وصل صاحبه إلى النفاق الأكبر بأن تدرج والعياذ بالله واستحسن هذا المنهج والطريق، فصار يوما من الأيام من عداد المنافقين من النفاق العقائدي الذي هو ينقل من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر والإلحاد. وللنفاق الاعتقادي أنواع عديدة، منها تكذيب ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو بغض بعض ما جاء به. خامسا الفرح بانخفاض دين الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو الإسلام. سادسا الكراهية لانتصار الإسلام ورفعة راية الإسلام وظهور أتباعه ومعتنقيه. سابعا الاستهزاء بالدين وبالمتدينين، وسيأتي إن شاء الله شرح وإيضاح لهذه الأصناف. إذن النفاق الأكبر سماه الإمام الترمذي نفاق التكذيب، وسماه غيره النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي يتضمن النفاق الأصغر، لأن من كان كافرا في باطنه ظهرت آثار نفاقه على سلوكه، بخلاف النفاق الأصغر فإنه لا يتضمن النفاق الأكبر، لأنه لا يكون أصغر إلا مع سلامة العقيدة من الكفر. ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ذكره الإمام البخاري في كتابه الإيمان، وقال: من لم يخف النفاق فهو منافق. ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فإذا كان أيها الإخوة نجد بعض الصحابة يخاف النفاق على نفسه، والمراد بالنفاق الذي يخافونه نفاق أو النفاق الأصغر، لأنه يبعد أن يتصف أحد من الصحابة بالنفاق الأكبر، والله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن إذا كان ابن أبي مليكة رضي الله عنه يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، فما بالك في حالنا نحن المساكين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذا ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. إذا كان الإنسان لا يخشى من النفاق يخشى عليه أن يقع في النفاق، لأن الإنسان إذا جهل شيئا ربما وقع فيه علم أو لم يعلم. وأهداف المنافقين من النفاق، قد يقول قائل: ما هي أهداف النفاق من النفاق، أو ما هي أهداف المنافقين من النفاق، لماذا لا يظهرون على حقيقتهم؟ في الحقيقة المنافقون يتصفون بالجبن والخور، ويتصفون بقلة الشهامة والرجولة والشجاعة والإقدام، وإلا لو كانوا شجعانا لما تستروا بمذهبهم سواء كان حقا أو باطلا. إن كانوا يعتقدون صحة ما يذهبون إليه فلماذا لا يعلنونه؟ ولذا كلما قويت شوكة المسلمين ودولة الإسلام ضعف المنافقون وتخفوا بنفاقهم، وإذا ضعفت شوكة المسلمين برز النفاق وبرز المنافقون. فلا بد أن نكون منهم أيها الإخوة على حذر. فأهداف المنافقين: أولا الحصول على المصالح المادية، لأنهم لو أظهروا كفرهم لأقيم عليهم حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، لكنهم يتسترون بالإسلام ظاهرا ويبطنون الكفر باطنا، يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، فهم مع المؤمنين يتظاهرون بالإيمان، ومع العلمانيين والمنافقين يتظاهرون بنفاقهم ويسرون بأسرارهم إلى أعوانهم. ثانيا الحصول على المصالح المعنوية، فإذا كثر الشباب المتدينون وكثر الصالحون وكان التعظيم والعزة للمؤمنين وأهل الإيمان فإنهم يندسون تحت هذا المسمى، ربما تظاهروا بالدين لينخدع بهم الناس والبسطاء والمغفلون، ولأجل أن يصطادوا المغفلين، ولأجل أن يظهروا أمام الناس ليكتسبوا القاعدة الشعبية. لأنه في بعض البلدان تكون القاعدة الشعبية والتوجه العام والشعبي لمن؟ للمتدينين. فإذا اتجه الناس إلى المتدينين اتجه المنافقون للتظاهر بالدين، لأنهم يريدون الاكتساب المعنوي، هم لا يريدون الأجر والثواب وإنما يريدون العزة المعنوية. لكن لن يدركوا العزة إلا بماذا؟ بالإيمان. قال عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما الهدف الثالث من أهداف المنافقين فهو اتخاذ النفاق وسيلة للوصول إلى مراكز وظيفية مهمة وقد تكون عالية، لأن المنافق إذا رأى أنه في دولة الإسلام وبين مسلمين فلا يستطيع أن يتظاهر بالكفر، لأنه لو تظاهر بكفره وظهر على حقيقته لنبذه المجتمع. فلئلا ينبذ من المجتمع، ولأجل أن يصل إلى المراتب العليا في الدولة، ولأجل أن يصل المكانة العظمى في نفوس الناس، فإنه يتظاهر بالدين والورع والتقى ليخدع الآخرين. أما الهدف الرابع من أهداف المنافقين فهو وقاية أنفسهم وأموالهم. أما أنفسهم فكما سبق بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، لو تظاهروا بالكفر لقتلوا وأقيم عليهم حد الردة. أما حماية أموالهم، لأنهم لو تظاهروا بالكفر فإن الناس ينفضون أيديهم منهم ويتباعدون عن التعامل معهم وعن المتاجرة معهم وعن المشاركة معهم، فبذلك في نظرهم يخسرون ماديا فيتقمصون الدين ظاهرا ليخدعوا المسلمين. أما الهدف الخامس فاتخاذ النفاق وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين، وذلك بنشر الرذائل بين المسلمين والتثبيط للدعاة والمرشدين والعلماء والعارفين وتشكيك ضعفاء الإيمان منهم بدينهم والتجسس على المسلمين لصالح الأعداء. طبقوا هذا على بعض منافق زماننا، إنهم يتسترون بالدين ويتظاهرون بالدين ليحاربوا المسلمين، ليصلوا إلى أسرار المسلمين، ليعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف في المسلمين، ليوجدوا الحسد والحقد بين المسلمين، ليركزوا على الجزئيات لإثارة الخلاف بين العلماء، وليظهروا العلماء أمام الرأي العام بمظهر المتناقضين في زعمهم وتصورهم. وهذا ما يسعى إليه بعض العلمانيين في أيامنا الراهنة، فليحذر من هذا الطريق. أما بالنسبة لتصوير القرآن الكريم للمنافقين، فهناك أيها الإخوة سور كثيرة تحدثت عن النفاق، فتحدثت عن النفاق 16 سورة، ووردت مئات الآيات تتحدث عن المنافقين إما بالتصريح وإما بالتلميح. وثاني سورة في القرآن، وهي أطول سورة في القرآن، وهي سورة البقرة. تعلمون بأن 4 آيات من مفتتح سورة البقرة تحدثت عن المؤمنين، وبآيتين تحدثت عن من؟ عن الكافرين. وب13 آية من الآية 8 إلى الآية 20 تحدثت عن من؟ عن المنافقين. فانظروا أيها الإخوة، 4 آيات عن المؤمنين، وآيتين عن الكفار، و13 آية عن من؟ عن المنافقين. يدلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على عظم خطرهم وعلى شدة تحذير القرآن منهم. ونجد أن سورة بكاملها سميت باسمهم سورة المنافقين، ويسن أن تقرأ في كل جمعة مع سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، مما يدل على مدى اهتمام الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بتعرية أوصاف المنافقين. ومع الأسف أنك ربما صليت خلف بعض خطبائنا في العصر الحاضر سنين طويلة ما سمعت أنهم يقرؤون الجمعة والمنافقين. لماذا؟ لأنها طويلة في نظرهم، وينسون قول الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. فإذا ينبغي لخطباء الجوامع أن يقرأوا هذه السورة في بعض الجمع، أعني سورة المنافقين، وأن يتعرضوا لتعرية أوصاف المنافقين، أو من يسمون أنفسهم بالعلمانيين، أن يتعرضوا لأوصاف هؤلاء في خطب الجمعة، وأن يتعرض لها المدرسون والمدرسات، وأن يتعرض لها المحاضرون والمحاضرات، وأن تقام الندوات تلو الندوات لتعرية أوصاف هؤلاء الذين اندسوا بين المسلمين وصاروا يسيئون إلى الإسلام، بل ويسيئون إلى المسلمين. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني إذا قيل لمن؟ للمنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا: إنما نحن مصلحون. ثم يحكم الله عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن المنافقون مفسدون، ولكن المنافقين يدعون أنهم المثقفون وأنهم الأدباء الكبار وأنهم من كبار الشعراء ومن كبار المفكرين. ولذا تجدهم في بعض البلاد يحتلون المناصب القيادية ويوجهون الفكر. لماذا؟ لأنهم تظاهروا بالفكر ولكن باطنهم خراب. نسأل الله السلام والعافية من هؤلاء. فلا بد أن يأخذ المسلمون الحذر من هؤلاء الذين يتظاهرون بالتقى والصلاح ويبطنون خلاف ذلك. ويقول جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء المنافقون عندهم مرض النفاق، مرض الكفر، مرض الزندقة، مرض الإلحاد. يتظاهرون بأنهم مسلمون ولكنهم في حقيقة الأمر كافرون. ويقول جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن المسلمون المؤمنون، قالوا نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء. من يقصدون بالسفهاء؟ يقصدون بالسفهاء المؤمنين، يقصدون بالسفهاء الموحدين الصالحين الأتقياء. ولذا نجد بعض المنافقين في العصر الحديث يصف المتدينين والعلماء بالمتزمتين وبالرجعيين وبالمتشددين وبالمتطرفين وتارة بالأصوليين، وفي كل يوم يخرجون لنا وصفا. فلنحذر أيها الإخوة من هؤلاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ثم حكم الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وفي الآية قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا هم يجمعون بين الإفساد وبين السفه، فهم سفهاء وإن كانوا من كبار المفكرين وإن كانوا من كبار الشعراء والأدباء والمثقفين. وقال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فالله جل وعلا بين وعر أوصاف المنافقين بهذه الآيات، يقول عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا جلسوا مع العلماء فهم علماء، وإذا جلسوا مع المفكرين فهم مفكرون، وإذا جلسوا مع الأدباء فهم أدباء، وإذا جلسوا مع المثقفين فهم مثقفون، وإذا جلسوا مع الصالحين فهم صالحون، وإذا جلسوا مع الورعين فهم ورعون. على ما قيل يلعبون على جميع الحبال ويلعبون على جميع الخطوط. فلا بد يا إخواني أن يكون لدينا فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وإن قيل إن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لأن القرآن أوضح المنافقين أكمل إيضاح، ما بقي إلا أن نركب الأوصاف على الأشخاص. لكن لا يجوز لنا أن نتهم الأبرياء أو أن أي واحد يتظاهر بكذا نقول لا هذا منافق هذا علماني، ونتسارع ونتسابق ونتنافس في الحكم على الأبرياء. يجب أن نتقي الله، لأن تكفير المسلم أمره خطير وأمره عظيم، فلا بد أن نأخذ الحذر من هذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. إنما نحن مستهزئون. إذا خلوا إلى العلمانيين وإلى المنافقين من بني جنسهم ومن هو على شاكلتهم ودينهم قالوا إن معكم. طيب كيف تظاهرتم بالدين أمس وكتبتم ومدحتم العلماء ومدحتم الشيخ الفلاني والعالم الفلاني؟ قالوا إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهؤلاء، نصطاد بهذا المديح وبهذا الكذب وبهذا الهراء. إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بهؤلاء المتدينين، نظهر خلاف ما نبطل. لكن متى يظهرون الحقيقة؟ وإذا خلوا إلى، سماهم الله ماذا؟ شياطين. وإذا خلوا إلى شياطينهم، سمى المنافقين شياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني معكم في المذهب والاتجاه والنفاق والإلحاد والكفر. إنما نحن مستهزئون. حكم الله عليهم بقوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يمدهم، إذا رأيت الله ينعم العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ممكن أن يرزقهم الله الغنى والثراء والمناصب والثقافة والفكر والعلم. ولذا بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه يخشى علينا منافقا عليم اللسان. فلا غرابة أن يكون المنافقون من كبار العلماء في بعض البلاد ومن كبار المؤلفين ومن كبار المثقفين. وإذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. سمى النفاق ماذا؟ سماه ضلالة، وقبل قليل سماهم شياطين. إذن هم أصحاب ضلالة، وسماهم في الآيات قبلها سفهاء، وسماهم قبل ذلك مفسدين. كل هذه الصفات من أوصاف المنافقين. ألا إنهم هم المفسدون كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. ثم بعد ذلك يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. سمى مذهبهم تجارة ولكنها تجارة كاسدة، تجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، فأبعدهم عن الاهتداء، لأنهم لو كانوا مهتدين لكانوا مسلمين ظاهرا وباطنا. وقال الله جل وعلا في بيان منزلتهم في الدنيا وفي الآخرة، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافقون في الدرك الأسفل تحت اليهود والنصارى وتحت الكفار، لأن اليهود والنصارى تظاهروا بيهوديتهم ونصرانيتهم، فاتقى المسلمون شرورهم وناصبوهم العداء وأعدوا الجيوش لحربهم، لكن هؤلاء المندسين بين صفوفنا وهؤلاء المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون هم الذين والعياذ بالله يفسدون أكثر مما يفسد غيرهم. وبين جل وعلا التذبذب لهؤلاء، قال: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ليسوا كفارا واضحين وليسوا مسلمين حقيقيين، فهم يعيشون بين التذبذب، إن ظهر للمسلمين شوكة أظهروا الإسلام، وإن ظهر للكفر والإلحاد شوكة تظاهروا بالكفر والإلحاد. هم يبحثون عن مصالحهم الزائفة، يبحثون عن مصالحهم العاجلة، ولذا الله عز وجل نهانا عن طاعتهم: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحانه وتعالى الله جل وعلا نهانا أن نطيع الكافرين وأن نطيع المنافقين، جعل الكافرين والمنافقين في خط واحد، كلهم يجب أن نعصي أوامرهم إذا أمرونا بما يضرنا في ديننا أو دنيانا. ويقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذ لا يجوز أن نجالس المنافقين ولا أن نجالس الفسق والمجرمين إلا لدعوتهم، لأننا إذا سمعناهم يستهزئون بالدين وأقريناهم على ذلك فإننا بذلك يخشى أن نصاب بما أصيب به، لأن الله عز وجل يقول: حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إذا استهزأتم وجلستم وأقريتم، لأن الراضي كالفاعل. ثم قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هم اجتمعوا مع الكفار باطنا في الدنيا فاجتمعوا معهم في جهنم ظاهرا في نار جهنم. ويقول عز وجل عن هؤلاء: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني المنافقون يقولون في حق المؤمنين: غر هؤلاء دينهم. إذا خلوا إلى شياطينهم وإلى المنافقين الذين يتصفون بصفاتهم ماذا يقولون؟ يقولون: غر هؤلاء، يعني من يعنون بهؤلاء؟ المؤمنين، يعنون المسلمين الموحدين. يقول: غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء تمسكهم بدينهم، ويصفونهم بما سبق ذكره. ويقول جل وعلا عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا طلبت منهم أن يتحاكموا إلى الكتاب، إلى السنة، أن يدرس علم الشريعة في بعض البلاد التي تدعي الإسلام، فإنهم يتسابقون إلى رفض هذا المطلب وبيان عواره في نظرهم وبيان الأضرار المترتبة من تدريس هذه الأمور الدينية. فلذا نجدهم يحاربون الدين في دول مع الأسف تتظاهر بأنها دول إسلامية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لأنهم لا يريدون تحكيم الكتاب ولا تحكيم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، هل هم يحاربون الإسلام؟ يقول عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فالله جل وعلا بيّن أن أجسام بعض المنافقين ممكن ينخدع بها بعض الناس، ممكن أن البعض المنافقين أعطاه الله صحة وعافية وجسما معتدلا وقواما معتدلا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، إن تكلموا سواء بجريدة بمجلة بكتاب بمنبر بصحيفة، إذا تكلموا سحروا ألباب المشاهدين وسحروا ألباب المستمعين بفكرهم وثقافتهم وعمق بعض المعلومات لديهم، لكن لماذا؟ سيأتي. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم بلغاء فصحاء، فلا غرابة أن يكون بعض المنافقين أو أن يكون بعض العلمانيين عندهم بلاغة وفصاحة ليسحروا بها ألباب الناس وليفسدوا على أهل الإيمان إيمانهم. ثم شبههم كأنهم خشب مسندة، الخشب ما في وسطها شيء، خشب ظاهرا وباطنا، لكن هذه الخشب لو جعلت سقف أو باب استفيد منها، لكن خشب ومسندة على الجدار، يوم الأيام ممكن تسقط على من مر بجوارها أو من مر من تحتها. كذلك المنافقون يخشى أن ينقضوا على المسلمين إذا رأوا الفرصة سانحة للانقضاض على مصالح المسلمين، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. إذا سمعوا تعري لأوصاف المنافقين فماذا يقولون؟ يقولون الظاهر أنهم يقصدوننا. إذا سمعوا شيئا عن النفاق والمنافقين والعلم قال الظاهر أنهم عرفونا، الظاهر أنهم كشفونا، لأن الله عز وجل أصابهم بالجبن والهلع والخوف والفزع. يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، هم العدو. المنافقون يا أخواننا هم أعداؤنا الألداء، لا يجوز أن نحبهم ولا أن نواليهم، لأن الولاء يجب أن يكون لأولياء الله، والمحبة للمتقين لا للمنافقين لا للعلمانيين. فاحذرهم، الله يقول فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. كيف يصرفون عن الإيمان وعن الإسلام بعد وضوحه واتضاحه وبيانه؟ ويقول جل وعلا في بيان مصير الكفار المنتظر ومصير المنافقين في الدنيا وفي الآخرة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا في الدنيا قبل الآخرة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، ما قال ارفق بهم، قال واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن هناك جزاء دنيوي وهو جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وجزاء أخروي ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهم في عذاب عاجل وفي عذاب آجل، إضافة إلى ما يصيبهم من العذاب النفسي في داخل نفوسهم. وبين جل وعلا أن من صفات المنافقين أنهم يخالفون المؤمنين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هنا حكم بفسقهم بعد أن حكم بأنهم مفسدون. إذن نسوا الله فنسيهم، نسوا أن يقدموا لأنفسهم خيرا. وقال بعضهم من بعض، لم يقل بعضهم أولياء بعض، لما ذكر المؤمن قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هؤلاء بخلافهم، لأن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا على الإيمان والصلاح والتقى، لكن هؤلاء يوالي بعضهم بعض على المصالح، إن كان هناك مصلحة توالوا، وإن كان هناك مضار أو مفاسد فيما بينهم تبرأ كل واحد منهم من الآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لأنهم يتفقون على الخير والشر، يتوالون على الخير وعلى الشر، لذا قال بعضهم من بعض، بينما المؤمنين قال، بينما في حق المؤمن قال بعضهم أولياء بعض. إذن يجب أن نعرف الفرق الجوهري بين صفات المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف ويعضدون الآمرين بالمعروف وينهون عن المنكر ويساعدون من ينهى عن المنكر، وبين من يثبط الآمرين بالمعروف ويتلمس لهم العثرات ويريد خض شوكة رجال هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر، فهؤلاء من هؤلاء. إذ اقرأوا هذه الآية وافتحوا لها قلوبكم أيها الإخوة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بماذا؟ بالمنكر، وينهون عن ماذا؟ وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، فهم مصابون بالبخل والشح، وهذه من صفات المنافقين. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. إذا لا نستغرب أن تشاع بعض الشائعات عن الآمرين بالمعروف عن المنكر، فهؤلاء العلمانيون المنافقون هم وراء هذه الإشاعات، لأنهم يريدون تسليط الدولة على الهيئة، يريدون تسليط الدولة على العلماء، يريدون إيجاد التنافس، يريدون تعميق الحسد بين الناس، يريدون انقضاض المجتمع على المتدينين، لأن العلمانيين لا يقر لهم قرار ولا يطمئن لهم ضمير إلا إذا حصلوا مرادهم. فلنحذر من هؤلاء المنافقين الذين يندسون بين المسلمين ويتظاهرون بالتدين والورع ولكنهم أبعد ما يكونون عن الدين وعن المتدينين حقيقة. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذه بصفات المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هؤلاء يخادعون ولكنهم في حقيقة الأمر لا يخدعون إلا أنفسهم. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، تجدهم يتظاهرون أننا أصحاب الدين وأصحاب العقيدة وأصحاب ومن على مذهب أهل السنة والجماعة ونحن، ويمدحون أنفسهم، وربما أقسموا الأيمان المغلظة بأنهم يحبون العالم الفلاني والشيخ الفلاني والمتدين الفلاني، ويمدحون بعض العلماء عند اللزوم ليحتاجوا إليهم، أو لأن المقام يقتضي مدح هؤلاء المتدينين لأنهم يصطادون، كما قيل يصطادون في الماء العكر. هم يندسون بين المسلمين لاصطياد العثرات وللإيقاع بالمسلمين وللإضرار بمصالح المسلمين، فلنأخذ الحذر منهم، لأن الله يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكذلك من العقوبات العاجلة للمنافقين ما ورد في قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نعم، والله إن المنافقين معذبون في الدنيا قبل الآخرة، لأن نفوسهم تؤنبهم ولأن ضمائرهم تؤنبهم كذلك، لأنهم يشعرون بأنهم نشاز في المجتمع الإسلامي وأنهم جبناء، لأن لو كانوا شجعانا ولو كانوا يتصفون بالشهامة والرجولة لماذا لا يبرزون دينهم إن كان حقا؟ لماذا لا يبرزون فكرهم إن كانوا مقتنعين من حقيقة؟ لكنهم فيهم الجبن والخوف والهلع. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم بين شيئا من أوصافهم بقوله: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ألا نشاهد بعض المنافقين يحب الكافرين؟ ربما فضل الكافرين على المؤمنين، ربما فضل علماء الزندقة والإلحاد على علماء الشريعة الإسلامية في بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، نسأل الله السلام والعافية. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن صفات المنافقين أنهم يقدسون بل ويحبون الكافرين أكثر من حبهم للمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغي هؤلاء المنافقون، هؤلاء العلمانيون، العزة عند الكافرين؟ لا. فالله يقول: فإن العزة لله جميعا، وكما سبق قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأما كلام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين في الجزء الأول من صفحة 347 إلى صفحة 359، فقال في معرض كلامه عن هؤلاء المنافقين، وقد أفرد هذا البحث في كتيب مستقل بعنوان صفات المنافقين، يقول رحمه الله، وهذا من قبل 700 أو 800 سنة، لأنه عاش في القرن آخر السابع وأول الثامن، فكيف لو شاهد منافقي زماننا الذين يسمون بالعلمانيين على خلاف بين المعاصرين بكسر العين أو فتحها، العلمانيين والعلمانيين، كيف لو شاهد العلمانيين الذين هم من طبقة المنافقين لكنهم تسموا باسم مغاير ليخدعوا بعض المغفلين. يقول ابن القيم رحمه الله: فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه. طبقوا هذا على العلمانيين في زماننا المعاصر. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهلهم منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون إلى آخر كلامه رحمه الله. أما الأخطار والأضرار المترتبة على انتشار النفاق والمنافقين أو من يسمون أنفسهم في العصر الحديث بالعلمانيين، أولا رفض الحكم بما أنزل الله وإبعاد الشريعة عن الحياة والاستعاضة عن ذلك بقوانين طواغيت البشر، وهذا ما ينادي به العلمانيون في العصر الحديث، ينادون بإحلال القوانين محل الشريعة. وأثبتوا لأي دولة في العالم غير هذه البلاد تحكم شريعة الله، فهل سمعتم أن أحدا في أي بلد من بلاد الدنيا في غير هذه البلاد يقتل القاتل؟ هل سمعنا أن يدا قطعت لأنها سرقت؟ أو أن زانيا محصنا رجم؟ أو أن زانيا بكرا جلد؟ أو أن قطاع طريق قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ أو قتلوا وصلبوا؟ ما سمعنا بهذا إلا في القليل النادر إن وجد، وكما قيل النادر لا حكم له. ولكن هؤلاء الذين وصفوا أنفسهم بالعلمانية يريدون أن نحل القوانين أو أن تحل القوانين التي توجد في بعض الدول المجاورة محل الشريعة في هذه البلاد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. إذن من الأخطار والأضرار المترتبة على انتشار هؤلاء وأفكارهم أنهم ينادون بإقصاء الشريعة وعدم التحاكم إليها والاستعاضة عن ذلك بقوانين طواغيت البشر. ثانيا تحريف التاريخ الإسلامي وتصوير صدر الإسلام بأنها عصور الجهل والهمجية والتخلف، وهذا ما يكتبه بعض العلمانيين في العصر الحديث، وتجد أنهم يشككون في مقاصد بعض علماء الشريعة وفي بعض مقاصد من جددوا دعوة التوحيد سواء في هذه البلاد أو في أي بلد من بلاد المسلمين. تجد أي حركة إسلامية صحيحة المنهج والطريقة على مذهب أهل السنة والجماعة نجد بعض معاول الهدم والتخريب التي يحملها العلمانيون أو المنافقون في القديم أو العلمانيون في العصر الحديث، يريدون تشويه التاريخ الإسلامي وكيل التهم لهؤلاء الدعاة ولهؤلاء المجددين، ويشككون في صحة مذهبهم وفي صحة معتقدهم. فلنأخذ الحذر ولا نتصور أن أمر التاريخ أمره سهل، فلذا على علماء الاجتماع وعلماء التاريخ أن يمحصوا الكتب العصرية التي ألفها بعض العلمانيين، أن يمحصوها من شبه هؤلاء المنافقين الذين يدسون السم في الدسم. فمدرس التاريخ عليهم مسؤولية كبرى تجاه تمحيص التاريخ مما علق به من أوضار هؤلاء المنافقين. ثالثا إفساد التعليم كما هو الحال في بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تجد في جداول مدارسهم اسما للدروس الدينية، ولذا تجد بعض الطلاب يتخرج من الجامعة في بعض الدول المجاورة لا يعرف كيف يتيمم، ولا يعرف أحكام المسح الخفين، ولا يعرف بعض أحكام الطهارة والصلاة. وإذا لم تقتنعوا من هذا الكلام فبإمكانكم أن تسألوا بعض الخريجين من بعض الجامعات من بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية، اسأل واحدا من هؤلاء من أي كلية تخرجت؟ سيقول من الكلية الفلانية. ولكنني لست بذلك أعمم، فهناك في بعض الدول الإسلامية كليات شرعية تعنى بعلم الفقه الشرعي وتدرس مذاهب الأئمة الأربعة والمذاهب الإسلامية، وهؤلاء يشكرون على عنايتهم بالإسلام وعلوم الإسلام. لكن بعض الدول الإسلامية أو التي تدعي الإسلام تجد أنهم يحكمون قوانين طواغيت البشر ولا يجدون حصصا للقرآن. تجد في بعض المناهج لا تجد حصة باسم القرآن الكريم أو محاضرة باسم القرآن الكريم أو تفسير القرآن الكريم، وإذا نوقش في ذلك في بعض الدول التي تدعي أنها مسلمة يقول القرآن والتفسير والحديث هذا في المسجد وليس في المعهد وليس في الجامعة وليس في المدرسة، وهذا كلام خطير. وهذا ما يدعو إليه بعض منافقي زماننا، أن نقصي علوم الشريعة وأن نكتفي بعلم الآلة وبالعلوم المعاصرة وأن نترك علم الدين للمسجد، وهذا فصل الدين عن السلوك، وهذا مزلق خطير، فلا بد أن نأخذ الحذر يا أخواننا من هؤلاء. ثالثا من أخطارهم إفساد التعليم. رابعا نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتمزيق وحدة الأسرة عن طريق الإعلام والأفلام والثقافة الوافدة. بعض المسرحيات في بعض التلفزيونات التي نستقبلها عن طريق البث المباشر أو عن طريق الدشوش، مع الأسف الشديد تجد أنهم يقومون بمسرحيات وتمثيليات يريدون تمزيق وحدة الأسرة، وتكريه الناس لتعدد الزوجات، وتكريه الناس لبعض أخلاق المسلمين. ومن هنا تأتي خطورة تشجيع أو التساهل في موضوع نشر الدشوش ووضعها فوق البيوت. بعض المسرحيات في بعض التلفزيونات التي نستقبلها عن طريق البث المباشر أو عن طريق الدشوش، مع الأسف الشديد تجد أنهم يقومون بمسرحيات وتمثيليات يريدون تمزيق وحدة الأسرة، وتكريه الناس لتعدد الزوجات، وتكريه الناس لبعض أخلاق المسلمين. ومن هنا تأتي خطورة تشجيع أو التساهل في موضوع نشر الدشوش ووضعها فوق البيوت، وأن الإنسان يستقبل ما شاء من هذه التلفزيونات بما فيها من غث وسمين إن وجد فيها سمين وهو قليل. خامسا، محاربة الحجاب واتهام المتحجبات بالتخلف والتزمت وعدم مسايرة ركب الحضارة والتطور. وهذا ما يدعو إليه بعض منافق زماننا. ما الداعي للحجاب؟ ما الداعي للاحتشام؟ لماذا تغطي المرأة شعر رأسها؟ لماذا تغطي وجهها؟ لماذا؟ ويثيرون بعض هذه الشبه والعياذ بالله. سادسا، محاربة الدعوة والدعاة وكيل التهم وإلصاقها بهم. سابعا، إكثار الكلام حول اختلاف العلماء لزعزعة ثقة المجتمع بهم. انتبهوا لهذا، تجد بعض المنافقين يأتي بأفكار بعض العلماء وينشرها ويريد أن تنتشر بما يستطيع. لماذا؟ لأجل أن يوجد زعزعة ثقة القراء أو المشاهدين أو المستمعين بعلماء المسلمين. انظروا، كأنه يقول انظروا إلى هؤلاء العلماء كيف يختلفون، انظروا إلى هؤلاء كيف يتناقضون مع أنفسهم، في السابق لهم منهج والآن منهج مغاير. فلا تتصوروا أن هؤلاء تغيروا عن طبيعتهم، لا، ولكنهم كما سبق أن قلت إن كان تقمص الدين فيه مصلحة جاءوا مع المتدينين يتظاهروا بأنهم علماء وزهاد وورعون، وإذا كان المصلحة في الشيء الآخر وهو النفاق كذلك جاءوا به، فهم يصطادون في الماء العكر كما أسلفت. ومن خطرهم أنهم يصدون الناس عن تحكيم الكتاب والسنة، وينفرون الناس من حفظ كتاب الله، ويثيرون الشكوك حول حفظة كتاب الله وحملة شريعة الله. قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال عز وجل عنهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن أخطارهم يقول تعالى عنهم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وربما منعت بعض بلاد المسلمين من القطر والمطر بسبب انتشار هؤلاء العلمانيين والمنافقين. لأنكم تعلمون أيها الإخوة، لو تحدث إليكم آباؤكم وأجدادكم لقالوا لكم بأن الواحد منهم إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء أصلح مزرعته وأصلح مجاري الأمطار قبل أن يذهب إلى صلاة الاستسقاء. ونجد بعضهم ربما خرج من مصلى الاستسقاء يخوضون في الماء، وهذا ما حدث في عهد الرسالة. فيا أخواننا، لا بد أن نعود إلى الدين عودا حميدا، وأن نتمسك بأهداب الدين، وأن نحارب هؤلاء المنافقين العلمانيين، وأن نعري أوصافهم ليحذرهم الناس، لئلا ينخدع بهم بعض المغفلين، ولئلا ينخدع بهم بعض البسطاء من قليل الثقافة والدين. وتأمل لفظة سعى في قوله: وإذا تولى، يعني المنافق سعى في الأرض ليفسد فيها، ولم يقل مشى، لأنهم يتسابقون بل ويتنافسون للقضاء على الإسلام وأهله، وذلك بزرع العداوة والبغضاء بين الدعاة والمتدينين. وربما سلط الحكومات على العلماء والدعاة لتضعف بذلك شوكة أهل الدين، وليسهل القضاء عليهم إذا تمزقوا وتناحروا واختلفوا. ويقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، يعني المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن خطرهم نشرهم للمنكر وصدهم عن المعروف كما سبق بيان ذلك. ولذا تجد بعض المنافقين أو من يسمون أنفسهم بالعلمانيين يقولون إن خلافنا مع الاشتراكيين والبعثيين والأحزاب العلمانية من قبيل اختلاف البرامج لا اختلاف المناهج. وأما عن موضوع أوصاف العلمانيين أو فضح معتقداتهم، ومن هذا الكلام ظهر أيها الأخوة ما يسمى بالغزو الفكري، وظهرت الحاجة إلى طابور خامس أو نوعية خاصة من أبناء المسلمين يمكن عن طريقهم توجيه المسلمين لما يريد أعداءهم دون أن يشعروا بالخطر. واستغلت بعض البعثات الدراسية التي سافرت لأخذ العلم المادي عن الغرب في تكوين هذه النوعية الخاصة، فبرز ما يسمى في البلاد الإسلامية بالعلمانيين أو المثقفين أو الطبقة الوسطى الجديدة. تورد لنا الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة معتقدات العلمانيين في العالم الإسلامي، فتقول: أولاً، الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة. ثانياً، الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وأنه عبارة عن طقوس وشعائر روحية. ثالثاً، الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف. رابعاً، الدعوة إلى ما يسمى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي. خامساً، تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح. سادساً، إحياء الحضارات القديمة. سابعاً، اقتباس المناهج والأنظمة اللادينية عن الغرب. ثامناً، تربية الأجيال تربية لادينية. تاسعاً، فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. وهذا كلام إخواني موجود في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 370-371. أما عن صفات العلمانيين في عصرنا الحاضر، فهم أولاً يهتمون بالمظهر والشكل الخارجي. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ثانياً، تعلقهم بركاب الفصاحة والبلاغة، قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثالثاً، ثقل الطاعات على نفوسهم، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. رابعاً، كراهيتهم للحق وأهله، أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم. وقال: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. خامساً، شعورهم بالكبر والغطرسة، قال عز وجل عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سادساً، خوفهم وجبنهم وفزعهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، قال عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أما أساليب المنافقين أو أساليب العلمانيين في علمنة المجتمعات الإسلامية المعاصرة وطريقة دعوتهم وإفسادهم، فهي أولاً مد الجسور مع القوى التي تساعدهم في مهمتهم، وهم اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والكفار، لا فرق عندهم ما داموا يخدمون أهدافهم. ثانياً، توفير مادة النفاق، يعني الأشخاص الذين يتبعونهم ويرسمون لهم منهاجهم ويسيرون معهم على طريقتهم. ثالثاً، الكذب والتقلب والتلون. رابعاً، العمل على إشاعة العلمانية ونشرها عن طريق التعليم أو عن طريق إشاعة الفاحشة في المسلمين أو عن طريق التغريب أو عن طريق قطع صلة المسلمين بعضهم ببعض بإثارة القوميات والوطنية والقبلية ونحوها. خامساً، التعدي على القيم الحساسة في المجتمع لمعرفة ردة الفعل عند هؤلاء المصلحين أو هؤلاء المسلمين. خامساً، الحرب على الدعوة والدعاة بإثارة القضايا الخلافية وتمييع الدين والتضييق على المؤسسات الدينية في بعض الدول التي تدعي أنها دول إسلامية ولكنها تحارب الإسلام علناً وعلى رؤوس الأشهاد. سادساً، الحرص على خلخلة كيان الأمة وإحداث الفتن الحسية والمعنوية التي تضعف الأنظمة القائمة التي يرمونها بالرجعية. أما وسائل مواجهة هؤلاء المنافقين، فمنها الحذر منهم، وأن نحذر من هؤلاء أبناءنا وبناتنا، وأن نبين أن العلمانية والمنافقين فيهم رجال وفيهم نساء، فيهم مثقفون وأنصاف مثقفين، وفيهم جهلة ومخدوعون، لأن الله عز وجل يقول: المنافقون والمنافقات. إذا اتضح أن النفاق لا يكون منتشرا بين الرجال فقط، بل هو منتشر بين الرجال وبين النساء، كما أن هناك رجال علمانيون فهناك نساء علمانيات، رجال منافقون نساء منافقات. فلا بد أن نحذر أبناءنا وبناتنا من الانخداع بهؤلاء. لأن أبناءنا وبناتنا مع الأسف في بعض البيوت صاروا يطالعون بعض الأفلام غير المنضبطة من تلفزيونات العالم عن طريق الدشوش وعن طريق الأطباق وعن طريق الصحون. هذا الاستقبال الذي صار يستقبل الغث والسمين صار بعض أبناء المسلمين وبعض بنات المسلمين قد ينخدع ببهرجة هؤلاء وزخارف هؤلاء، يزخرفون القول ويخدعون بعض الألباب وبعض البسطاء. فلا بد يا إخواني أن نربي في أولادنا منذ نعومة أظفارهم بغض العلمانيين والمنافقين، وأن نبين لأبنائنا وبناتنا ما هي طرق المنافقين والمنافقات وكيف يخدعون. لأنني أخشى يوم من الأيام أن تسري علينا هذه الأوصاف على أبنائنا على بناتنا. يوم من الأيام لا قدر الله يخرج ابنك منافق أو بنتك منافقة أو علمانية منخدعة، تظهر ترى أن الدين في الظاهر لا في الباطن، أن الدين في السلوك وفي المسجد لا في العلم ولا في المناهج التعليمية، هذه خطيرة. فلا بد أن نربي الأولاد على الدين. ولذا نحمد الله في هذه البلاد بأن أول ما يدرس أبناؤنا وبناتنا في مدارسنا في هذه البلاد أركان الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإحسان، الطهارة في الفقه، الصلاة، الزكاة. هذه نعمة كبيرة إخواننا، لكن لا بد أن نحافظ على هذه النعمة، لأن المنافقين لا يريدون أن تبقى عندنا هذه النعمة. فنحمد الله بأن مناهجنا طيبة ونغبط عليها من كثير من إخواننا المسلمين الذين يفيدون إلى هذه البلاد من الدول التي تدعي أنها إسلامية وهي أبعد ما تكون عن الإسلام. إذا رأوا مناهج التعليم عندنا سواء في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة يغبطوننا على هذه النعمة. فلا بد أن نحافظ على هذه النعمة، أن نحافظ عليها أيها الإخوة، وأن يقوم المدرسون والمدرسات بتعرية أوصاف المنافقين والمنافقات لئلا ينخدع بهم بعض الطلاب والطالبات. ثانيا، عدم نصرتهم أو الدفاع عنهم، لأننا نجد بعض البسطاء يدافعون عن العلمانيين وعن المنافقين. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أخطارهم ولا يعرفون مذاهبهم وعقائدهم. ثالثا، إرهابهم ببيان أوصافهم للناس وتعرية أوصافهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد دون أسماء. أنا لا أؤيد أن نقول فلان إلا إذا أظهر منكره ردينا عليه، إذا أظهر كلامه في صحيفة في جريدة في مجلة في كتاب نرد عليه، لكن إنسان لم يظهر ولم يبرز يجب أن نحذر من المنهج من الطريقة من الأوصاف. لكن تركيب الأوصاف على الأشخاص إذا لم تكن متيقنا فحرام عليك أن تحكم على الناس أو أن تتسرع في إصدار الأحكام عليهم. رابعا، جهادهم امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. خامسا، الصبر على أذاهم، وأن نحاول قدر المستطاع أن نتقي الله ليقينا شرورهم. أما عن مراجع هذه المحاضرة فإنني أنصح كما أسلفت إخواني الخطباء والمحاضرين والمشاركين في الندوات وكتاب الصحافة والإعلام والإعلاميين أن يثروا هذا الموضوع، أعني فضح العلمنة وفضح أوكار الهدامين وفضح صفات المنافقين. وأنصح إخواني خطباء الجوامع ومن يلقون المحاضرات والندوات أو من يكتبون في الصحف والمجلات أن يرجعوا إلى الكتب التالية للاستفادة منها في مجال فضح هؤلاء. أما مراجع النفاق والمنافقين الكتب التي تخصصت في هذا الموضوع، أولا نعرف أن أعظم كتاب تحدث عنهم هو كتاب الله عز وجل، فضحهم أوضح فضح وأكمله، ثم السنة النبوية المطهرة. تجد أي حديث، أولا بالنسبة للقرآن إذا أردت أن تعرف أوصاف المنافقين فارجع إلى تفسير الآيات التي وردت في المنافقين، فنجد سورة التوبة، سورة براءة سميت الفاضحة لأنها فضحت صفات المنافقين ومنهم حتى قال بعض الصحابة: ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم لتعرية أوصافهم ووضوحها. ولذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله في البصرة كان في البصرة في العراق، قال: هل يوجد في بلادنا منافقون؟ قال: يا بني لو خرج المنافقون لاستوحشتم في أزقة البصرة، يعني في أسواقها وطرقاتها. مش معنى ذلك؟ يعني لو خرج المنافقون يقولك من البصرة في عهده لا استوحشتم، ما بقي إلا القليل النادر من الصادقين، لأن الكثرة فيهم نفاق وفيهم والعياذ بالله انحراف وانحلال. هذا في عهد الحسن البصري، فكيف لو رأى زماننا المعاصر ورأى الثقافات المختلطة والأفكار الهدامة والمجلات الفاسدة والأفلام الهابطة والدشوش والمشاكل والبلاوي والفتن، نسأل الله أن يقي المسلمين عامة هذه الفتن بجميع صنوفها وأشكالها. ولعلي أن أوضح إن شاء الله المراجع بعد رفع الأذان. بالنسبة أيها الإخوة، المراجع التي ممكن أن يرجع إليها الخطيب أو المحاضر أو المدرس أو المدرسة عندما يريدون أن يتحدثوا عن النفاق أو عن العلمانية، لأنها وجوه متعددة لكن الوجه الحقيقي هو النفاق، يجمع النفاق تحته العلمانية وغيرها، لكنهم تارة، ومعنى العلمانية يعني اللا دينية، يعني فصل الدين عن السلوك عن المنهج عن الطريقة عن الحياة، يريدون أن الإنسان يبتعد عن الدين، هذا معنى العلمانية. مو معنى العلمانية عن التعلم، لا، هي خلاف العلم. الكتاب الأول المنافقون في القرآن الكريم، رسالة ماجستير تقدم بها الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي في جامعة أم القرى، وهذه الرسالة يظهر لي أنها من حوالي 14 سنة أو أكثر قدمت. الكتاب الثاني المنافقون وشعب النفاق لمؤلفه المحامي حسن عبد الغني. ثالثا النفاق العملي كما جاء في السنة النبوية المطهرة لمؤلفه صفوة عبد الفتاح محمود. رابعا صفة المنافقين أو صفة النفاق للفريابي رحمه الله. خامسا النفاق آثاره ومفاهيمه لمؤلف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله. وجميع الكتب التي تحدثت أيها الإخوة عن العلمانية ففيها فضح لأوكار المنافقين، ومنها العلمانية للأستاذ كامل الشريف، رسالة صغيرة قدم لها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وهناك رسالة بعنوان العلمانية للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وألفت كتب عديدة عن العلمنة وعن العلمانيين. فأنا أنصح جميع المثقفين من المسلمين والمسلمات أن يقرأوا هذه الكتب التي سلف ذكرها. لأجل ماذا؟ لأجل أن نتخذ العدة للتخلص من هؤلاء المنافقين، ولأجل أن نأخذ الحذر والحيطة لئلا ننخدع ببريق ثقافتهم أو فكرهم، لأنهم يخدعون الناس كما أسلفت. وفي ختام هذه المحاضرة أسأل الله جل وعلا أن يقينا النفاق والمنافقين، وأن يفضح أوكار الهدامين المفسدين، وأن يفضح العلمانيين على رؤوس الأشهاد، وأن يقضي عليهم قضاء مبرما، وأن يجعل الله بأسهم فيما بينهم، وأن يمزق وحدتهم، وأن يجعل بأسهم فيما بينهم، وأن يسلط بعضهم على بعض، كما أسأله تعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة، وأن يرزقهم الجلساء الصالحين الناصحين، كما أسأله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين وأبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. اللهم ارزقنا الصلاح والهدى والتقى. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والنفاق والفسوق والعصيان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هناك أناس ترى عليهم ظاهرة الصلاح، تجده يقصر ثوبه ويعفي لحيته ويتظاهر بأنه من الدعاة إلى الله ومن المتدينين، لكن قصده بذلك تلمس أثرات الدعاة ليوصلها إلى العلمانيين والمنافقين لينقضوا على هؤلاء بتعريتهم، فما موقفنا من هؤلاء؟ كل المحاضرة لتعرية أوصاف هؤلاء، فيلزمني للإجابة على السؤال أن أعيد ما تفوهت به من بعد صلاة المغرب إلى الآن. بلا شك أن هؤلاء الذين، أولا لماذا نجد أن بعض البسطاء نجد أن مقياس التدين فقط بإرخاء اللحية وتقصير الثوب؟ نعم، إطالة اللحية شرع ندين الله به، ويجب أن نلتزم بذلك، لأن رسولنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. وتقصير الثوب، الرسول حرم علينا إطالة الثياب تحت الكعبين بالنسبة للرجل، لكن لماذا نجد بعض الناس إذا رأى من أطال لحيته وقصر ثوبه خلاص حكم منه من الملتزمين، وصار يعتبره ثقة، وإن ذكرت قصة ولا صفة قال من الثقات الملتزمين. ولو سألت إمام المسجد المجاور لا قالك ما أنا أعرفه في الصلاة، أو لا يعرف المسجد الفجر، والرسول يقول ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا. فيا إخواننا لا ننخدع، لا يكون يعني عندنا بساطة وضحالة في الفكر والإدراك وقلة في العقل والفراسة، لا، لا بد أن يكون عندنا دقة فهم ومعرفة بصبر الرجال ومعرفة غور الرجال ونعرف من هو المتدين الحقيقي. نعم أنا ضد التشكيك في المتدينين ويجب أن نحارب من يشكك في المتدينين الصالحين الصادقين، لكن الله عز وجل عرى المنافقين وبين أنهم يتظاهرون بالدين، يتظاهرون بالصلاح ويعتبرون أنفسهم هم المصلحون وهم المنقذون وهم المصلحون في البلد، وليس هناك من هو أصلح منهم للبلد، ويرون أنهم يعيشون أنهم يسيرون الركب إلى ساحل النجاة والسبيل، لكنهم ينقرون سفينة الإسلام. فهؤلاء المنافقون وهؤلاء العلمانيون ينقرون سفينة الإسلام، ونجد بعض المسلمين في بعض الدول المجاورة يتفرجون. فلا بد أن نأخذ الحذر والحيطة وأن نعرف أن الدين وحدة لا تتجزأ، وحدة متكاملة متماسكة. الدين يجب أن نعرف أنه دين أول ما فيه العقيدة وصفاؤها، ثانيا عمود الإسلام الصلاة الزكاة الصيام الحج أركان الإيمان أركان الإحسان. حسنا معنى ذلك أنه خلاص من أطال لحيته وقصر ثوبه على طول أعطينا شهادة حسن سيرة وسلوك وأنه من خيرة المتدينين، وتجد أنه يرمي بعض القصص الواهية وبعض الإشاعات المغرضة لأجل أن تقبل، لأنه لو جاءك واحد حالق لحية شارب دخان ومتقصر مطول ثوبه وقال لك أي إشاعة ضد فلان ولا ضد العالم الفلاني ما صدقته، ولو كتب ما صدقته، لكن إذا كتب من أطال لحيته وقصر ثوبه نفاقا وتظاهرا بخلاف ما يبطن الناس يصدقون كلامه وينخدعون بمعسول كلامه. لكن يجب أن نأخذ الحذر. ولماذا ركزت في المحاضرة من بدايتها إلى نهايتها على ذكر أوصاف هؤلاء إلا لأجل أن أحسس وليلمس الإخوة المستمعون هذه الصفات ليطبقوها على الواقع. لكنني أكرر، لا نشكك في الصالحين، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن من كانت صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم يقول صلى الله إن يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لا بد أن نعرف من هو المصلي الحقيقي. واحد يصلي لكنه يحارب الإسلام والمسلمين، ماذا تنفع صلاته؟ تصبح يوم القيامة حجة عليه. يقول في الفترة الأخيرة أصاب بعض الشباب بعض الفتور من جهة حضور المحاضرات والدروس العلمية في المساجد، فنأمل منكم حث الشباب على الحضور والمشاركة. أقول صدق هذا السائل، هذا الواقع. أنا أذكر أن المحاضرات قبل 6-7-8 سنوات إذا أعلن عن أي محاضرة تجد الكم الكبير من الشيبان والشباب والنساء كبارا وصغارا ذكورا وإناثا تمتلئ بهم وتزدحم بهم المساجد. لكن الآن تجد أنه يعلن عن بعض الدروس العلمية لكبار المشايخ ولكبار العلماء الفضلاء ولكبار القضاة، تجد أنهم في بعض الدروس يعدون على أطراف الأصابع. يعني تجد بعض المشايخ يقيم درسا أسبوعيا من حوالي ربع قرن، وتجد لو جئت تحصل المستمعين في درسه ممكن ما يزيدون على 30-40، مع العلم أن بعض إخوانكم في بعض الدول الإسلامية المجاورة يتمنون أن هؤلاء العلماء أو أن لديهم مثل هؤلاء العلماء يدرسونهم ويفقهونهم لازدحمت المساجد بوجود هؤلاء الفضلاء من العلماء. لكن مع الأسف بأن بعض الشباب يظهر لي صدقت فيه المقولة جادة الطوع طويلة، هذا الواقع من بعض الشباب، مسألة 2-3 سنين طالت المدة عليهم، فلذا نجد والعياذ بالله البعض منهم ابتعد عن الدروس. ونظرا لذلك حتى بعض محلات التسجيلات الإسلامية التي كانت تتابع المحاضرات وتتابع الدروس العلماء صارت التسجيلات الإسلامية تبتعد ولا تسجل إلا ما ندر من المحاضرات والندوات والدروس. لماذا؟ لما يناقشون يقول ما لها رواج، نسجل ونحفظ، نريد أحد يسأل عن الدروس، نريد أحد يشتريها. وأقرب مثال إذا مريت على بعض التسجيلات اسألهم قل أيها أكثر رواجا دروس العلماء المتمكنين الكبار أكثرها، هل هي أكثر رواج ولا المحاضرات العادية؟ وكلا المحاضرات الطارئة هي أكثر رواج، ولأشخاص بأعيانهم، ليست لكل المحاضرين، يعني لكل محاضرة أتباع، ولكل محاضر طلاب، ولكل عالم دارسون. فأنا أدعو إخواني الشباب والكبار في السن والصغار والذكور والإناث إلى الاستفادة من دروس العلماء والالتفاف حول العلماء العارفين المتمكنين في علوم الشريعة وأن نستفيد منهم. وأنا أخشى أن ابتعاد بعض الشباب عن بعض المحاضرات والندوات ودروس بعض العلماء ما هي إلا من آثار المنافقين والعلمانيين. لماذا؟ لأن البعض من هؤلاء العلمانيين استغل الفرصة صار يعمق في نفوس الشباب بغض بعض العلماء والافتراء على بعض العلماء، فلذا انفض بعض الطلاب من حلقات بعض المشايخ والعلماء. وهذا ما يعني ما يتلمسه بعض العلمانيين، يحاول أي خلاف أي قضية يكبرها ويحجمها ويضخ، ويجد من الشباب المتدينين من يروج له هذه السلعة مع الأسف الشديد. وفي كل مكان احذروا الشيخ الفلاني، احذروا الشيخ الأستاذ الفلاني، هذا كذا. صار مع الأسف تجد بعض مجالسنا فقط تحذيرات 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 من العلماء الصالحين. يا إخوان اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في علمائكم، لأن العلماء لحومهم مسمومة، لأن لحوم العلماء مسمومة، لأن القدح في العالم قدح في الشريعة التي يحملها، وقدح في علمه، وقدح في ورعه، وقدح في صلاحه، وقدح في تقواه، وتقليل من شأنه وتقليل من علمه. هذا ما يسعى إليه المنافق زماننا، لينفض هؤلاء الشباب عن العلماء وعن المحاضرات. لأن هؤلاء المنافقين، لأن هؤلاء العلمانيين شرقوا لما رأوا كثرة الشباب المتدينين وكثرة شباب الصحوة وإقبال الناس على الدين وأهل الدين، شرقوا بهذا وضاقت بذلك صدورهم وضاقت بهم الأرض ذرعا. لماذا؟ يريدون أن يبعدوا هؤلاء الشباب عن المحاضرات، لأن المحاضرات والدروس والندوات من أسباب التمسك بالدين، ولا لا؟ فهؤلاء العلمانيون يريدون أن يبتعد هؤلاء الناس من سماع المحاضرات والالتفاف حول العلماء. فمن هذا المنبر المبارك أدعو جميع الشباب إلى الالتفاف حول علمائهم ليستفيدوا من علمهم وليشكوا إليهم حالهم وليأخذوا فتواهم. وأقصد بالعلماء علماء الشريعة المتمكنين من علم الشريعة. يقول: هل يمكن درس أسبوعي في الوقت الحاضر؟ على كل، هناك دروس في هذا الجامع المبارك، وأعرف أن بعض الدروس عندما أقيمت في أول ما أقيمت كان عدد الحاضرين صفوف، وازدحم المسجد هذا بكثرة المستمعين للدروس. لكن الآن لو أوجدنا موازنة بين بعض الدروس القديمة في هذا المسجد وبعض المساجد الأخرى، لو أوجدنا إحصائية دقيقة أو تقريبية بين عدد المستمعين قبل 5 سنوات أو 3 سنوات والآن، أيهما أكثر؟ فرق كبير. الآن أقل ولا أكثر؟ أقل. المحاضرات التي تقام في المساجد هل روادها الآن أكثر ولا أقل؟ أقل. هذا منذر خطر ولا لا يا إخوان؟ لماذا لا ننتبه لهذه المسألة؟ لماذا ما نهتم بهذه القضية؟ هذه قضية يجب أن تشغل بالنا وأن تشغل بال علمائنا ومفكرينا. لماذا الشباب يبتعدون عن علمائهم؟ لماذا الشباب يبتعدون عن الدروس العلمية؟ لماذا الشباب يبتعدون عن الندوات والمحاضرات؟ لماذا؟ في سبب لا بد أن تعالج هذه الأسباب. على كل، نختم بالسؤال السابق هذا اللقاء، ونسأل الله للجميع السداد والتوفيق والإلهام والهداية، كما نسأله تعالى أن يحسن الخاتمة للجميع. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10797.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فإن الله تبارك وتعالى فضح المنافقين في كتابه، فضحهم وذكر فضائحهم، وقد كانوا يخشون أشد الخشية من أن تظهر هذه الفضائح للناس، وكانوا يتكتمون عليها ويتسترون ويحاولون قدر استطاعتهم ألا تظهر تلك الفضائح وألا تتبين تلك الفضائح، ولكن الله تبارك وتعالى لرحمته بعباده المؤمنين حتى لا يخدعهم أولئك المنافقون فضحهم وبين تلك الفضائح عنهم في كتابه. كانوا يخشون من أن تظهر تلك الفضائح، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم فقال في سورة التوبة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا. ولا يزال المنافقون في هذا العصر ومنافقو هذا العصر يكرهون أن تذكر هذه الفضائح، ويودون إسكات من يريد أن يبرز وأن يبين هذه الفضائح للناس، لا يودون أن يعروا أمام الناس وأن يبدو كل واحد منهم على حقيقته كما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، كما كان المنافقون في عهده صلى الله عليه وسلم يخشون هذا ويحذرونه ويتكتمون ويتسترون خشية أن يفضحوا. فمنافق العصر أو منافق العصر كذلك سواء بسواء، لأن مثل هذه الفضائح إنما هي كالمطارق التي تنزل على رؤوسهم لأنها تعريهم أمام الناس. ونحن حين نذكر هذه الأمور نستفيد منها فوائد، منها أن العبد ينبغي له أن يخاف من النفاق، العبد المؤمن ينبغي له أن يحذر من النفاق. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون النفاق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يقول رحمه الله تعالى: وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي قد يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. ولهذا كان الصحابة يخافونه. يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فابن أبي مليكة أدرك 30 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، فنحن حري بكل واحد منا أن يخاف من النفاق. لكن هذا الخوف وحده لا يكفي في النجاة من النفاق، بل لا بد أن نعرف الصفات والفضائح التي ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه لنجتنبها. فإن اجتناب تلك الصفات من أعظم أسباب النجاة من النفاق. فإذا فارق العبد المنافقين في صفاتهم فإن ذلك من أعظم ما ينجيه الله تعالى به من النفاق، والعبد ينبغي أن يعلم ذلك. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وتعلمون حديث حذيفة الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ أو وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقد كان الصحابة يحرصون كل الحرص على معرفة أمثال أولئك الدعاة، وما أكثرهم في هذا الزمان كانوا يحرصون على معرفتهم ليتخذ كل واحد منهم الموقف المناسب بالنسبة إلى هؤلاء وأمثالهم. فحذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، صفهم لنا، بين هؤلاء الدعاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لا تذهبون بعيدا ولا شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، لا، هم منكم وفيكم، الأسماء كالأسماء واللباس كاللباس، والبلدان واحدة، وربما كان هذا الداعي على باب من أبواب جهنم من أقرب الناس إليك. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم أراد أن يستزيد علما حذيفة رضي الله تعالى عنه من حرصه على البعد عن الشر وأهله، فقال: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ يعني إن أدركت هؤلاء الدعاة ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فنستفيد الأمر الأول أننا نعرف تلك الصفات ونحذر منها، والأمر الثاني أننا نحذر ممن وجدت فيه تلك الصفات، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن المنافقين أعداء ينبغي أن يحذروا. يقول الله تعالى عنهم في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون. فهم من الأعداء الذين ينبغي أن يحذر منهم كل الحذر. فنحن حين نعرف تلك الصفات نحذرهم، وهم عدد هائل. المنافقون أعداد لا يعلمهم إلا الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوروا في ذلك العهد والقرآن ينزل والنبي بين أظهرهم، وهم عدد لا يعلمهم إلا الله، فكيف بالأزمان المتأخرة؟ يقول الله تعالى لنبيه في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهم يندسون في الصفوف ونحن لا نعلمهم، ولكن حسبنا أن الله يعلمهم، حسبنا أن الله تعالى يعلمهم، وإن دسوا رؤوسهم بيننا وإن خدعونا لكن الله تعالى خادعهم. لكن أمرنا بأخذ الاحتياطات منهم وإرهابهم. يقول الله تعالى في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهم صنائع للكفار، جواسيس للكفار بين المسلمين، عملاء للكفار بين المسلمين. فإذا ما رأوا القوة أرهبناهم ونقلوا هذا إلى أسيادهم في الشرق والغرب وأوليائهم من الكفار في الشرق والغرب، نقلوا ما عندنا من قوة فأرهبناهم وأرهبنا أسيادهم. فنحن نعلم أنهم عدد، ثم مع كثرتهم فإن الله تبارك وتعالى بين عنهم أمور. يتغلغلون في طبقات المجتمع، منهم أهل الأموال والأولاد، وقد يكون منهم أو فيهم شخصيات مرموقة كما نقول، ومنهم من هو صاحب فصاحة وبيان. يقول الله تبارك وتعالى عنهم في سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شخصيات هيئات لكن كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأهل أولاد وأموال وتجارات وثراء. يقول الله تعالى عنهم في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأهل فصاحة إن تكلموا، وأهل فصاحة إن كتبوا في أعمدة الجرائد وإن كتبوا في أعمدة الصحف، لا يملك من يقرأ لهم إلا أن يسترسل مع مقالاتهم. وإن تكلموا فالمجلس لا يملك إلا أن ينصت لكلامهم. ولكن ما هو الميزان بين فصاحة الإيمان وفصاحة النفاق، وبين بلاغة الإيمان وبلاغة النفاق؟ الميزان ما تؤدي إليه تلك الفصاحة، وما تؤدي إليه تلك البلاغة، وما تدعو إليه تلك الفصاحة، وما تدعو إليه تلك البلاغة. فإن كانت تدعو إلى الكتاب والسنة وإلى ما يوافق الكتاب والسنة فهي فصاحة الإيمان وبلاغة الإيمان، وإن كانت بضد ذلك فهي فصاحة النفاق وبلاغة النفاق. يقول الله تعالى عنهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. فهم عدد هائل. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى من غيرته على دين الله ومن بغضه لهؤلاء المنافقين، وينبغي لكل مؤمن أن يتقرب إلى الله ببغضهم، لما ذكرهم أطال وأطال وأطال، وتحس من كلامه أنه رحمه الله يكاد يتفجر من الغيظ عليهم. وترك لقلمه العناء في كتاب مداد السالكين يفضحهم ويبين مخازيهم، ثم قال رحمه الله وكأنه قد تعب من هذا الوصف لهم، قال رحمه الله: فلا تسطر الأوصاف القوم، فالمتروك والله أكثر من المذكور. فلا تسطر الأوصاف القوم، فالمتروك والله أكثر من المذكور. ثم قال رحمه الله تعالى: لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، لكثرتهم على أجواف الأرض وفي ظهر القبور. وقد سمع حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو أهلك الله المنافقين أو لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. يقول: لا تدعو بهذا الدعاء، أنت لا تدري، أنت لا تعلم. نحن نعلم وعرفناهم وعشنا في عهد النبي ورأينا منهم ما رأينا، وهم عدد لا يستهان به. لو استجاب الله دعوتك وهلكوا لاستوحشت أنت وأمثالك من المؤمنين في الطرقات، تمر فلا ترى إلا الواحد بعد الواحد. فهم عدد لا يعلمهم إلا الله، ومع هذا العدد الهائل لهم فإنهم يشكلون خطرا عظيما على الإسلام وأهله. ولهذا الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كما تعلمون ذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2 آيات، وفي المنافقين 13 آية. نرجع إلى ابن القيم يذكر لنا هذا بأسلوبه، يقول رحمه الله تعالى: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفعوا